الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأهلا ومرحبا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان، إنما يصلكم صوتنا وصورتنا عبر قناتكم وشاشاتكم المباركة في برنامجنا في سير الفقه، برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية نناقش فيها مع ضيفنا أبرز هذه المسائل بشكل ميسر في هذا البرنامج. يسرنا أن يكون ضيفا لنا دائما مطلا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. بداية هذا اللقاء نرحب بمعاليه، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياهم العلم الذي ننتفع به في دنيانا وآخرتنا.
اللهم أمين. مشاهدين، لازلنا معكم في كتاب المناسك نقطف من ثماره اليانعة، وقد أخذنا في حلقتنا الماضية باب جزاء الصيد. ها نحن ندخل بإذن الله جل وعلا في حلقتنا هذه في أحكام صيد الحرم. فصيد الحرم هل يكون حراما على كل من دخله من حلال أو محرم؟ وكذلك ما الذي يجوز من صيده وما لا يجوز؟ وكذا بعض الأحكام المتعلقة في أشجار الحرم وثماره، في أحكامه من حل وحرمة، وكذا جزاء الصيد فيه، وحكم من صاد أو قطع شجرة أو اعتدى على شيء في أرض الحرم مما حرم، وكذا في حرم مكة والأحكام المتعلقة في حرم المدينة. نأخذ أبرز هذه المسائل فندخل مستعينين بالله في هذه الحلقة في تعريف حرم مكة وما يتعلق فيها مما يجوز الصيد به من داخل الحرم أو خارج الحرم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع الذي ذكرته صيد الحرم، أذكر جزئية قد سألني عنها بعض الناس فيما يتعلق بدرسنا الماضي، ألا وهي الجزئية المتعلقة بالنقص بالنسبة للصيام، وذلك لأنه إذا كان الإنسان قد وجب عليه جزاء الصيد فإننا نقول بأنه أولا ننظر إلى المثل، ثم بعد ذلك فإن ذبح المثل وأطعمه للمساكين أجزأ أو أذن لهم فيه، وبعد ذلك نقول يحق له أن ينظر إلى القيمة وبالتالي يشتري بهذه القيمة طعاما يطعمه للمساكين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصيام بحيث يصوم عن كل مد يوما. ولكن لو قدر بأن الطعام أكثر من المد بنسبة، مثال ذلك لو كان 5 أمداد ونصف، ماذا يفعل؟ نقول يجبر النقص وبالتالي يصوم 6 أيام. ومثله أيضا لو اشترك جماعة في صيد فإننا نقول بأنه يقسم بينهم، فبالتالي في مسألة الصيام يجبر النقص. لو قدر مثلا أنه على كل واحد منهم 3 أمداد ونصف، فحينئذ نوجب على كل واحد منهم في الصيام صيام 4 أيام، فنجبر النقص كما نجبره فيما إذا قتل الواحد الصيد. هذا اليوم نتحدث فيه عن صيد الحرم، والمراد بالحرم ما لا يحل انتهاكه، والمقصود به هنا حرم مكة، وهو ذلك الموطن الذي بجوار مكة لا يجوز فيه الصيد ولا قطع الشجر. وحدود مكة معروفة ولها معالم محددة، وقد جددها إبراهيم عليه السلام، وجددها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بعث عتاب بن أسيد، ولا زال الناس والولاة يجددون أنصاب الحرم ويبينونها، وهناك علامات على هذه الحدود بحيث تختلف ما بين زمان وآخر نوعية هذه العلامة، مرة نوضع حجارة معينة، ومرة نوضع نوع من الجبس، ومرة نوضع شيء من البناء، وفي هذه العهود أيضا قامت الدولة السعودية بتجديد هذه الأنصاب مرارا متعددة، سواء تجديدها مع جميع الجهات في بعض السنوات أو في بعض الجهات دون بعض في سنوات أخرى، من أجل أن تبقى هذه المعالم. وحدود الحرم، الحرم هذا ليس على وقت إبراهيم، بل منذ أن خلق الله مكة وهو قد جعل هذا الحرم حرما، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرام حرمه الله منذ خلق السماوات والأرض. فدل هذا على أن حدود الحرم ليست من وقت إبراهيم فقط، بل قبل ذلك، ولو في الأوقات التي لم يسكن في مكة أحد بواد غير ذي زرع كما ذكر الله جل وعلا، فإن هذه الحدود كانت معروفة. إذن الحرم لا يجوز لنا أن نصيد ما فيه من الحيوانات، فصيد الحرم حرام سواء على من كان محرما أو من كان حلالا، لا يجوز لهم أن يصيدوا هذا الصيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحرم: لا يصاد صيده، كما ورد في ذلك في الصحيحين وغيرهما. فدل هذا على تحريم صيد الحرم على المحرمين وغير المحرمين. وكما يحرم صيد الحرم يحرم الدلالة عليه أيضا والإعانة عليه، لكن لو حصل دلالة أو إعانة فإن الجزاء إنما يتعلق بالصائد فقط، على ما سيأتي من الخلاف بالنسبة للجزاء. إذن صيد مكة حرام، ولا يجوز لأحد أن يصيده إذا كان في حدود الحرم. ونلاحظ هنا أنه في هذه الأزمان امتد بناء مكة في بعض الجهات فتجاوز حدود الحرم، بينما في جهات أخرى حد البنيان أقل من حدود الحرم. مثال ذلك منطقة التنعيم، أصبح البنيان من جهتها يتجاوز حدود الحرم، ومن ثم فنقول التحريم متعلق بحدود الحرم لا اعتبار بالبنيان. وفي المناطق الأخرى مثل الشميسي أو مثل ما قبل حدود عرفة، هذه لم يصل البنيان إلى حدود الحرم، فنقول حينئذ العبرة بحد الحرم لا ننظر إلى البنيان، لا بالإثبات ولا بالنفي. إذن صيد مكة حرام، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد بلد حرمه الله منذ خلق السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، لم تحل لأحد إلا لساعة من نهار. ثم قال: لا يصاد صيدها ولا يختلى شجرها. الحديث وتحريم مكة إذن هذا محل اتفاق، وهكذا أيضا يجب على الصحيح في صيد مكة في صيد الحرم الجزاء، فمن صاد صيدا في مكة وجب عليه الجزاء. وهذا أيضا بالنسبة للعامد والناس عند جماهير أهل العلم، أما من صاد صيدا في مكة عامدا فمذهب جماهير العلم أهل العلم على أنه يجب عليه الجزاء، وكذلك من صادها ناسيا أو مخطئا كما هو مذهب الأئمة الأربعة، أنه يجب الجزاء على من صاد مخطئا أو ناسيا. قالوا: لأن هذا من خطاب ليس من خطاب التكليف، وإنما هو من مسألة ربط الشيء بسببه، ويسمونه عند الفقهاء الخطاب الوضعي. والخطاب الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف ولا يشترط فيه عمده، بخلاف الخطاب التكليفي. وأما بالنسبة لما يضمن لمن صاد صيدا في الحرم، فهو مثل ما ذكرنا في جزاء الصيد بالنسبة للمحرم، فالحيوانات التي لها مثل فإننا نوجب فيها إما المثل، وإما أن نقدرها بالقيمة ثم بعد ذلك نقدر قيمة المثل ثم ننظر كم يأتي به من الطعام، أو نقول بأنه يصوم بعدد تلك الأيام. وأما الحيوانات التي ليس لها مثل من الحيوانات الصيد، فإنه حينئذ يجب فيها إما الإطعام وإما الصيام. ويتعلق بهذا أن الحيوانات الممنوعة هنا ما فيه صيد، يعني الجزاء لا يتعلق إلا بالحيوانات التي يقال عنها صيد، بحيث تؤكل وليست من الحيوانات الأهلية. أما الحيوانات الأهلية فيجوز للناس أن يذبحوها لأنها لا تعتبر صيدا، ولا زال الناس يذبحون الشياة، يذبحون الهدي في مكة، ولا يتورعون من مثل ذلك. وأما بالنسبة للحيوانات التي لا تؤكل، فهذه إذا كانت مؤذية جاز قتلها حتى في حدود الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وأما بالنسبة لما لا يؤذي فهذا لا يجوز قتله، وذلك حفظا لموطن الحرم، لكن لا يجب فيه الجزاء لأنه لا يعتبر صيدا. وينبغي أن يلاحظ هنا أن العبرة بمكان الصيد، بمكان الصيد لا بمكان الصائد. مثال ذلك: لو كان الصائد خارج حدود الحرم والحيوان المصيد داخل حدود الحرم، فإننا نقول حينئذ إذا صاد هذا الصائد الذي في الحل الحيوان الذي في الحرم وجب الجزاء. لماذا؟ لأن العبرة بمكان الصيد، بخلاف ما لو كان العكس، لو كان الصائد في حدود الحرم والصيد خارج حدود الحرم، فحينئذ لا يجب فيه جزاء ويجوز هذا الصيد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة، وفي لفظ: إن الله حرم مكة لما خلق السماوات والأرض. فدل هذا على أن العبرة بمكان الصيد، ولذا قال: لا يصاد صيدها، صيدها يعني يعود إلى حدود الحرم. فدل هذا على أن العبرة بمكان الصيد لا بمكان الصائد. لو قدر أن هناك غصنا في شجرة أصلها في الحل ولها غصن داخل حدود الحرم، وكان على ذلك الغصن طائر، نقول لا يجوز قتل ذلك الصيد. لماذا؟ لا، هو الأصل الشجرة في الحل وغصنها في الحرم، فنقول العبرة بمكان الصيد، وبالتالي لا يجوز ذلك الصيد لأنه في حدود الحرم. لكن لو كانت الشجرة في الحل، لو كانت الشجرة في الحرم وغصنها في الحل، وكان على ذلك الغصن طير، جاز اصطياده لأنه في الحل وليس في الحرم. هذا بالنسبة للحيوان المصيد. أما بالنسبة لذات الغصن فلعلنا نتكلم عنه عندما نتكلم عن أحكام الشجر في مكة. لو قدر أن إنسانا رمى سهما فدخل في حدود الحرم ثم خرج منه مرة أخرى، كما لو كان حد الحرم مائلا، فدخل في حدود الحرم ثم خرج ثم صاد الحيوان، حينئذ نقول يجوز ذلك الصيد ويجوز ويحل أكل ذلك الصيد ولا حرج فيه ولا يجب فيه جزاء. لماذا؟ لأن العبرة بمكان الصيد. ويلاحظ هنا أن الحيوان الذي يصاد في مكة في حدود الحرم يعتبر ميتة، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله سواء من الصائد أو من غيره، سواء أيا كان صائده. وبالتالي هذا الحيوان الذي صيد في حدود الحرم لا يجوز أكله، ميتة، بل هو أشد من الميتة. ولو وجد مضطر تعارض عنده مضطر لم يجد إلا ميتة وصيد الحرم، قلنا كل من الميتة ولا تأكل من صيد الحرم، لأن صيد الحرم فيه علتان: أنه ميتة وأنه صيد في الحرم. وبالتالي فلا يجوز حتى ولو ذكي، حتى ولو ذكي ذلك الحيوان الميت الذي مات حتف أنفه يقدم على ذلك الحيوان الآخر الذي ذكي داخل حدود الحرم، لأنه صيد في حدود الحرم فلا يجوز لنا أن نأكل منه، فاجتمع فيه علتان في التحريم. لو قدر أنه صاد أنه رمى سهما فأصاب حيوانا في الحل ثم بعد ذلك دخل في الحرم فمات في حدود الحرم، فحينئذ لا يجب الجزاء ولا يعد صيد حرم. لماذا؟ لأنه إنما رماه داخل حدود خارج حدود الحرم. وهل يحل ذلك الحيوان؟ موطن خلاف بين الفقهاء، ولولا اجتنابه، وذلك لأنه صيد مات في حدود الحرم فبالتالي يتم اجتنابه. لكن لو قدر العكس، لو رمى سهما فأصاب حيوانا داخل حدود الحرم فمشى حتى وصل إلى خارج حدود الحرم ثم مات، فحينئذ نقول يحرم عليه هذا الفعل ويجب عليه جزاؤه. وهل يجوز له الأكل منه؟ الظاهر أنه يجوز له الأكل منه، ولهذا فهذه المسألة مما يحصل بها الإلغاز بين كثير من الفقهاء، حيوان حرم صيده وجاز أكله. من المسائل التي تتعلق بهذا أن تحريم الصيد يشمل الصغير، فلو أن الصغير صاد حيوانا داخل حدود مكة قلنا هذا الصيد حرام ولا يجوز أكله ويجب عليه ضمانه في ماله، وكما قال بذلك جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، لأن النصوص التي وردت بتحريم صيد الحرام عامة تشمل الصغير في وجوب الجزاء، ولأن إيجاب الجزاء إنما هو من الخطاب الوضعي الذي يتعلق بالمال، وبالتالي يجب إخراج الجزاء من ماله يخرجه وليه، كما نقول بمثل ذلك في بقية المتلفات وفي زكاة المال على الصحيح. ومثل ذلك أيضا الكافر، لو أن كافرا غير مسلم صاد حيوانا داخل حدود الحرم فإننا نلزمه بجزاء الصيد كما قال بذلك الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة، لأن إيجاب الجزاء هذا من الخطاب الوضعي وهو لا يختص بالمكلفين أو بالمسلمين. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن صيد البحر كما لو كان هناك أنهار أو كان هناك آبار فيها سمك ونحو ذلك، عند جماهير أهل العلم أنه لا يجوز صيده، لا يجوز صيد البحر داخل حدود الحرم، لكنهم يقولون لا يجب فيه الجزاء، لا يجب فيه الجزاء. وبعض أهل العلم أجازه وقال بأن النصوص الشرعية الواردة في إباحة صيد البحر عامة، كما في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وعلى كل يعني أظهر القولين هو الجواز، لكن الاجتناب ذلك لا شك أنه أولى وأحسن. أما بالنسبة للجزاء فلا جزاء في قتل صيد البحر. هل قتل صيد البحر داخل حدود الحرم بالنسبة لي من لم يكن محرما؟ أما المحرم فإنه يأخذ، أما بالنسبة للمحرم فإنه يأخذ حكم من بالحرم من تحريم صيد البحر في المذهب وقول جماهير أهل العلم مع عدم وجوب الجزاء فيه. من المسائل المتعلقة بهذا، هل يتمكن أو هل يمكن للإنسان أن يدخل مكة ومعه صيد أو وهو يملك صيدا؟ نقول يقول الفقهاء يزيلون يده يزيل يده المشاهدة دون يده الحكمية، يعني لو كان معه حيوان صيد في يده ودخل حدود مكة فحينئذ يجب عليه إطلاقه فيزيل عنه يده المشاهدة. أما لو كان يملك الحيوان الصيد خارج حدود مكة ودخل هو مكة فحينئذ لا نلزمه بإطلاق ذلك الصيد، وذلك لأن هذه هي يده الحكمية، والتحريم إنما تعلق بدخول مكة والصيد لم يدخل مكة؟ ومثل ذلك أيضا هل يملك صيدا؟ هل يتمكن من كان بمكة أن يملك صيدا أو لا؟ أما بالنسبة للملك القهري الذي لا اختيار فيه للإنسان مثل الإرث، فهذا لا إشكال في أنه يمكن أن يملك الصيد. مثال ذلك مات أبوه وليس له وارث سواه، وكان من ضمن التركة حيوانات مصيدة موجودة خارج حدود مكة، فحينئذ نقول يجوز لمن كان بمكة أن يتملكها وتدخل في ملكه. أما بالنسبة للتملك الاختياري مثل قبول الهبة، مثل الشراء ونحو ذلك، هل يجوز لمن كان بمكة أن يتملكها أو لا يجوز له ذلك؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يحل له ذلك، قالوا لا يحل له ذلك، يقولون لا يملك الصيد ابتداء بغير الإرث، ذلك لأن الإرث بغير فعله، لأن ملك قهري بخلاف الملك الاختياري.
لعل الحلقة انتهت، انتهى وقتها يا شيخ. نبتدي بهذا السؤال إن شاء الله في حلقتنا القادمة. مشاهدينا نعتذر لكم، فقد انتهى وقت حلقتنا. نتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على ما قدمه في هذه الحلقة وعلى ما قدمه للإسلام والمسلمين. أسأله سبحانه أن يرفع مقامه والديه وزوجه وذريته في عليين، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ثم شكرا لكم على متابعتكم وإنصاتكم. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا من هذا العلم الزاخر، وأن يجعلنا جميعا ممن يعمل بالعلم الذي نتعلمه في باب حكم صيد الحرم. كنا معكم وفي هذه المسائل الذي أخذنا بعضا منها وقسطا منها في هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله جل وعلا ما يتعلق في هذا الباب من مسائل في الحلقة القادمة. ابقوا معنا وتابعونا ودمتم بخير إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.